نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة وذرياتنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته للسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المؤلف رحمه الله شرع في ذكر مكروهات الصلاة بعد أن ذكر الأركان والواجبات والمستحبات، شرع الآن في ذكر ما يكره في الصلاة. ذكر هنا قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفة السنة. هل هذا التعليل صحيح، وأن كل من خالف السنة يقال له أنه فعل مكروها؟ هذا فيه نظر، فعل السنة شيء وفعل المكروه شيء آخر. المكروه تعريفه ما نهي عنه لا على سبيل التحريم، هذا تعريف. تعريف الثاني: ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فالمكروه إذن فيه نهي، ما نهي عنه لا على سبيل التحريم، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم ثبت أنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. فالنهي هنا فهم أنه للكراهة، ما نهي عنه، هذا ينطبق عليه التعريف. المكروه الشرب قائما الآن مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكن دلت النصوص أو الحديث الآخر على أنه ليس على سبيل التحريم. لكن مخالفة السنة هل نقول له مكروه؟ هذا في نظر. الصواب أنه لا يقال أنه مكروه، لكن يقال لا ينبغي ترك السنة، فسيما إذا كانت السنة مؤكدة ولم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام بل داوم عليها، فإنه لا ينبغي تركها. ويميزها العلماء بقولهم: سنة مؤكدة، يعني لا تصل حد الواجب، لكنه لا ينبغي تركها. في مثال شبيه بهذا ينص الفقهاء على الكراهة، وفي الكراهة نظر، وقال: يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية. لماذا؟ لأنه إما أن يسجد فيشوش على المصلين، وإما أن يترك السجود. فهل ترك السجود مكروه؟ نقول: يترك السجود إذا قرأ سجدة في صلاة سرية فإنه يترك السجود، لأنه يعني إذا سجد شوش على المصلين، يظنون أنه راكع، يعني ما يدرون أنه ركع، أنه سجد، فيقال يترك السجدة. فهل ترك السجدة يكون مكروها؟ الجواب لا. الصواب أنه لا يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة، لو قرأ فلا بأس، كل ما هنالك أنه ترك السنة، ولا يقال أنه فعل مكروها، فاته الفضل فاته الأجر. وهذا له سبب أيضا، ترك السنة لئلا يشوش على المصلين. فالمقصود أنه أن تعمده قراءة سورة فيها سجدة لا يقال أنه مكروه، لكن يقال أنه ترك السنة، ولا ترك السنة ليس فيه شيء، لو ترك بدون عذر فليس بآثم، ولا يقال أنه فعل مكروها. لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يسجد.
وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركعة.
يعني التكرار هنا لا ينبغي، لأنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبطلها. هذا يمكن يقال بالكراهة، لأنه فيه نوع من الوسواس والتنطع والتكلف، يقرأ الفاتحة مرة ومرتين، قد يكون الحامل له على ذلك الوسواس أنه يظن أنه ما قرأ، مثل يكررون مثلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قد يعيد الآية الأولى مرتين، ثلاثة، أربعة، خمس. إذا كان الحامل عليه الوسواس فإن هذا لا يجوز، قد يقال له حرام، لأنه يعني يفتح باب الوسواس وتضيع عليه عبادته، فلا يجوز مطاوعة الشيطان. فإذا كان يكررها وسواسا فإن هذا يكون حراما، لأنه مطاوع للشيطان، وإذا طاوعه واستمر معه وأفسد عليه دينه. وأما إذا كرره لفضيلة الفاتحة مثلا، أو لأنه لا يحفظ إلا الفاتحة، فهذا أيضا الكراهة فيها نظر، وقال لا ينبغي التكرار. يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة بعدها، وإذا أتم سورة ولم يركع الإمام بالنسبة للمأموم يقرأ سورة ثانية وثالثة ورابعة حتى يركع، لكن لا يكرر الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر سورة الزلزلة في صلاة واحدة لكن في ركعتين، فدل هذا على أن التكرار في الصلاة الواحدة أن أمره سهل. فالكراهة أيضا فيها نظر، لكن يقال الأفضل والأولى عدم التكرار إلا إذا كان سبب الوسواس فهذا يحرم. في هذا الشك إذا كان كثيرا يجب تركه، يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر. إذا فرغ من العبادة على أنه أتمها ثم شك فيجب عليه أن يطرح الشك، طاف سبعا وصلى ركعتين ومضى، فلما وصل المسعى ولا شرع في السعي جاء الشيطان قال ترك ما طفت إلا ستة، صار عنده الآن تردد، يعني ما جزم منها ستة لا شك، فهل يرجع يكمل؟ الجواب لا، يجب عليه أن يواصل، لأنه ما دام خرج من الصلاة من العبادة بيقين أنها كاملة فاليقين لا يزول إلا بالشك. لكن لو شك في أثناء الطواف فهذا فيه تفصيل، إن كان كثير الشكوك فإنه أيضا لا يلتفت إليه لأنه من الشيطان، لأن الإنسان السوي لا يشك كثيرا، الشك نادر في الإنسان السوي، فإذا شك كثيرا دل على أنه أن الشيطان قد تسلط عليه، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يشك كثيرا. متى يسهو الإنسان في الصلاة؟ في الشهر ولا في السنة مرة؟ هذه طبيعة الإنسان، ينسى في الأشهر أو السنة مرة، لكن كان يسهو كل يوم ولا في كل يوم مرتين بالنسبة للصلاة، ولا يكاد يطوف إلا يشك، ولا يسعى إلا يشك، ولا يرمي الجمار إلا يشك، هذا شك أنه مرض، أنه من الشيطان. وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كثرت فيجب عليه طرحها لأنه من الشيطان.
والتفاته بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري، ولا يكره مع الحاجة. في حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
الالتفات مكروه، مكروهات الصلاة لغير حاجة، ولا يبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إلا إذا انحرف عن القبلة بكامل بدنه، أما انحراف الرأس فقط فإنه لا يبطل الصلاة ولو كان لغير حاجة، لكنه مكروه، اختلاس نقص. لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات بالصلاة قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يعني الاختلاس والأخذ خفية، فالشيطان يسرق من صلاته على وجه الخفية لأنه من الشيطان، هو الذي وسوس له أن يلتفت يمينا أو شمالا، فلم يعني يزجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتوعد على الالتفات كما توعد على رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء أشد حرام، التفات يمين ويسار على مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ينقص الصلاة لكنه لم يزجر عنه ولم يتوعد عليه، أما رفع البصر فهو سوء أدب مع الله جل وعلا فتوعد عليه كما ذكر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم، هذا حرام، ورد فيه هذا الوعيد الشديد. أما التفات فلم يرد فيه وعيد، وأما إذا كان لحاجة فلا بأس، امرأة تصلي وعندها طفل يلعب يمين يسار خافت عليه أن يقع في شيء يضره أو يعبث بشيء يضره كسكين أو نحو ذلك أو مدفعة وشيء من ذلك، فصارت تلتفت ويتصلي تراقب هذا الطفل، أو رأى إنسان يصلي رأى شيء يتحرك فخشي أن تكون حية أو عقرب فالتفت ينظر نحو ذلك، إذا احتاج فلا بأس أن يلتفت، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت لما أرسل ذلك الفارس إلى الشعب في غزوة حنين أرسله يحرس من الليل، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر قبل أن يأتي الفارس، فكان ينظر الشعب ينظر هل جاء هل يأتي أم لا، وهو في الصلاة يلتفت ينظر إلى الشعب. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه، يعني ما يلتفت التفاتا كاملا، يلحظ في الصلاة يعني ينظر يمين يسار إذا احتاج. ومعنى هذا أنه كلما استطاع أن يقلل الالتفات فهو أولى، احتاج أن ينظر جهة اليمين قليلا فيقتصر على الحاجة، لأنه محتاج ينظر إلى هذه الجهة فيلحظ ببصره بدون تحريك الرأس. لكن إذا كان يريد أن ينظر مكان لا يستطيع النظر إليه إلا بحرف الرأس فلا بأس كما تقدم. ولما جاء عثمان بن العاص رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فادفن عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. قال ففعلت فذهبه الله عني. فلما أنه إذا كفل عن يساره لابد أن يلتفت من أجل أن يدفن على جهة اليسار، يلتفت ويدفن عن يساره ثلاثا إذا كثرت عليه الوساوس. نعم صلاتي يشوش عليه صلاته، إذا اشتدت عليه الوساوس يدفن عن يساره ثلاثا، لكنه يجاهد. الإنسان لو استسلم للشيطان صار يدفن في كل ركعة، لا ليس هذا المراد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، ولا كان معروف عند الصحابة أنهم يفعلون هذا، هذا جاء عن عثمان بن العاص فقط، وكان يعاني من مس في الشيطان، أنه جاء في بعض الحديث الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام أدنه فدنا فضرب صدره، وقال عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله أنا رسول الله، فذهب عنه ما كان يجب. والظاهر هذا أنه كان فيه مس رضي الله عنه، فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فهذا خاص يعني إذا كثرت الوساوس وجاهد نفسه وصار شيء يغلبه كحال بعض الموسوسين نحو ذلك. لكن الأصل الإنسان يستحضر قلبه ولا يستسلم للشيطان، يستحضر قلبه وجاهد نفسه أعانه الله.
وتغميض عينيه نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.
أظن جاء عن عائشة رضي الله عنها، لكن يراجع لأذكر أنه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنه من فعل اليهود تغميض العينين في الصلاة. بعض الناس مثلا يتوهم أنه إذا أغمض عينيه أنه يخشع أكثر، هذا من الشيطان، لأنه يريد أن يوقعه في أمر ليس مشروعا. ولا شك أن كل شيء غير مشروع حصل لك فيه ارتياح أو زيادة طاعة فاعلم أنه من الشيطان. هذه قاعدة، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يحصل الإيمان والخشوع وما يحب الله تعالى ويرضاه في أمر نهى الله عنه، لا مستحيل. لكن إذا حصل شيء من ذلك فهو استدراج من الشيطان، إذا وقع الإنسان في هذه البدعة ابتعد عنه الشيطان ليجد خشوعا وإقبالا ونشاطا حتى يزداد حبا وتمسكا بتلك البدعة. هذا واضح، وذلك تجد بعض الناس إذا فعل شيئا من المحرمات والبدعة قالوا يا سلام أنا فعلت كذا وكذا وجدت راحة وجدت نشاط على الطاعة والعبادة وكذا، فتكون سبب فتنة، يكون هذا سببا لفتنته. الإنسان يجب عليه أن يقيم نفسه على دين الله وعلى شرع الله، ولا يلتفت إلى الأحاسيس والذوق والوجد نحو ذلك، وإلا سلك مسلك الصوفية الضلال الذين سلكوا هذا السبيل وأحدثوا بدعا وخرافات وكذا، صاروا ينشدون الأشعار ويقولوا نجد فيها الرقة والبكاء والخشوع، ويتوب ناس كثر بالضرب على الأرض، يسمونه التغبير، نوع من الضرب على الأرض يصدر أصوات مؤثرة، وينشدون الأشعار بألحان معينة فيحصل بذلك ما يسمونه الوجد والتأثر والبكاء وكذا ويتوب بعض الناس. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس توبة صحيحة، وليس هذا ما يحب الله ويرضاه، هذا انتقال من شهوة إلى شهوة. أن الصادق هو الذي يبحث عن مرضات الله، والله سبحانه وتعالى بين أنه لا يرضى طريقا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جاءه من غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام وجد الباب مسدودا. لا يمكن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن لو قال واحد كيف حصل هذا؟ قال إن الشيطان، هذا من الشيطان، لأنه ابتدع فالشيطان أعانه على بدعته وابتعد عنه ليجد الراحة والخشوع ويذهب تذهب عنه الوساوس، ربما يبكي ويتأثر، والشيطان ابتعد عنه. لكن إذا جاء للطريق الصحيح صال وجال معه الشيطان من أجل أن يصده عن دين الله. والشيطان له مداخل وله طرق وله أساليب لا ينجو منها إلا من تحصن بالعلم وعرف محير الشيطان ومداخله، استعان بالله.
وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع،
يعني أي شيء يشغله. لكن لو قال قائل أليس قد حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، حملها على عاتقه، هذه مشغلة ولا لا؟ طفلة صغيرة تحمل على العاتق وكبر وهي على عاتقه، ثم ركع ووضعها، ثم إذا قام من السجود إلى الركعة الثانية أعادها، وهكذا حتى تمت الصلاة في صلاة الظهر، هذه سبع مرات أو قريب من هذا يضعها ويحملها وتكون على عاتقه، قد تعبث بلحيته وتصدر أصوات الطفلة. فما هو الجواب عن هذا؟ نعم. إنه فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، هذا واحد. والثاني هو أحيانا فعله أحيانا مرة من مرات لبيان الجواز، في حكمة ثانية. الحاجة ما هو الظاهر، الذي عند أمه يخليها عند أمها، هل علمنا أن أمها كانت مريضة ولا كانت مشغولة وحملها عنها، وعنده زوجات تسع كان يحطها عند أي واحدة من زوجات التسع، فالحاجة بعيدة، فيها حكمة. لأن لا شغل قلبه، استراك النبي شغل قلبه، ما إن علمت هذا، يتبكي عند أمها، خليها عند أمها في البيت، شو يجيبها معه، خليها في بيتها. لا يعني ذكر بعض العلماء أنه أراد أن يهدم ما عليه أهل الجاهلية من إيش كره البنات، وهذا معروف عندهم كما جاء في سورة النحل وسورة الزخرف، كانوا يكرهون البنات كرها عظيما حتى يصل بهم أحيانا للقتل، فأراد أن يهدم هذا. فعلى كل حال قال الأصل أنه يكره أن يحمل الإنسان شيئا يشوش عليه، كما في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، الحديث عام أنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، هذا عام، كل ما يشغل المصلي فإنه ينبغي أن يبعده عنه.
قال رحمه الله وافتراش ذراعيه ساجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه.
طيب لو قال قائل ما هو الدليل على الكراهة؟ لماذا نقول أنه يحرم؟ لأنه نهي، والأصل في النهي التحريم، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أقول هذا الأصل في القاعدة أن النهي يقتضي التحريم، هذا من حيث التقعيد هذا الأصل، لكن إذا رأيت العلماء يتتابعون على أمر فيه نهي يقولون مكروه، فإنهم فهموا من النهي أنه لا أصل لحد التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عما لا ينبغي، ينهى عما لا يليق سواء كان يصل حد التحريم أم لا. لكن هذا فقه يجعله الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، يميز العالم الفقيه الذي له باع وصبر ونظر في الحكم والمعاني يتبين له درجة هذا الشيء المنهي عنه، هل هو كبير أو صغير، من خلال القرائن ومن الحكم ومن طبيعة هذا الشيء المنهي عنه، حين يكون نهي من باب الأدب والتنزيه والكمال، أنه لا ينبغي ولا يليق، حين يكون لا ينهي عن شيء شديد. أما ما ورد فيه وعيد هذا واضح، لكن إذا جاء نهي بدون وعيد فهو محتمل، محتمل للكراهة أن النهي تنزيه للكمال وإن لم يأثم فاعله، ويحتمل أنه منهي عنه لأنه خبيث فيأثم فاعله. فإذا رأيت أن يتتابعون يقولون هذا مكروه فلا تخالف ولا تتمسك بهذه القاعدة على الإطلاق. هذا التأصيل شيء، التقعيد شيء، والتطبيق الفردي شيء آخر. وإذا يخطئ بعض طلبة العلم إذا حفظ القواعد وجاء يطبق، فإنه يريد أن يطبق تطبيقا تاما، هذا غير صحيح. العلماء يقولون كل قاعدة لها شذوذ، لابد كل قاعدة يخرج عنها أفراد، ويكفي القاعدة أن صحيحة أن تجمع أكثر المسائل، إذا كانت أكثر المسائل مستقيمة فالقاعدة صحيحة ولا يبطلها خروج بعض الأفراد، فهنا لابد أن يخرج بعض الأفراد. ولذلك ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن المشي بنعل واحدة قال هذا ليس بحرام بالإجماع، كيف أجمع العلماء أنه في نهي عن المشي بنعل واحدة، هذا ليس بحرام بالإجماع. ففهم العلماء هذا أنه ما بالأدب، أنه ليس محرما تحريما شديدا. فإذا ينظر في هذا، وإذا تتابع العلماء فلا تخالفهم، إذا رأيت العلماء يتابعون على أن هذا مكروه وإن لم يكن فيه دليل صارف نص يصرف النهي فتتابع أهل العلم ولا تخالف. إذا كان المسألة فيها خلاف تنظر في الأدلة والترجيح بين القولين. فالمشهور عند الفقهاء أنه مكروه، لأن هذا من باب الأدب، ولا يليق إنسان تشبه بالحيوانات، من باب تكريم الإنسان وليس من باب يعني الأمور الشديدة المحرمة تحريما قاطعا.
العبث، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
هذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح مرفوعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وليس ما له حكم الرفع، لأنه يعرف من للرأي فيه مجال، وهذا شيء صحيح ظاهر معروف، لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه، لأن الجوارح تبع للقلب. والعلماء يعرفون الخشوع، يقولون هي خشية تنزل في القلب أو على القلب تسكن لها الجوارح. لا شك أن القلب إذا كان مشغولا بتعظيم الله ومستحضرا عظمة الله وأنه واقف بين يديه منكسرا متذللا خشعت له الجوارح، وليس له هم في أن يعدل غترته أو ينظر في ساعته أو نحو ذلك، لأنه مشغول بما هو أكبر وأعظم، فلا حاجة إليه لهذا. لكن إذا رأيت الإنسان ينظر في الساعة ويعدل الغترة كل شوي، كل لحظة يعدلها وكذا ويتحرك أشياء ليست لها حاجة، فتعرف أن هذا ما خشع قلبه. أما الحركة التي تكون للحاجة فلا بأس، الحركة للحاجة هذه لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام تحرك كما تقدم في حديث في قصة أمامة هذه وغيرها من الحديث، فلا بأس. إذا حكه شيء مثلا هل يصبر يقال لا تحك هذا الشيء؟ لا، لأنه لو تركه لشوش عليه، فكونه يحك يتحرك حركة سريعة يحك هذا الشيء أحسن من كونه يعاني الحكة وتشوش عليه، لأنه قد تستمر معه إذا لم يحك، فيحك هذا أهون من كونه يصبر ولا يتحرك. إنسان مثلا شعر بالبرد وهو يصلي وبجواره لباس معين كوت أو شيء فأخذه وضعه على استدفى به، هذا أحسن من كونه يصبر على البرد، لأن البرد يشوش عليه، فأحيانا تكون الحركة هي الأفضل. أما إذا كانت تعلق بالصلاة هذا ما في إشكال، إنسان يصلي مثلا ليس إلى سترة ثم وجد سترة عن يمينه ويساره فتحرك خطوة خطوتين من أجل أن يحصل السترة، هذا شك أنه سنة، سن له أن يتحرك. الحركة ما ذكر بعض أهل العلم أنها تجري فيها الأحكام الخمسة: حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. نمثل على كل واحد حتى تتبين هذه الأقسام. حركة محرمة ما هي؟ الكثيرة لغير حاجة، هذه محرمة. كثيرة وصفين: كثيرة لغير حاجة، كثرة العبث لغير حاجة، يصل التحريم. الحركة المكروهة هي التي معنا الآن، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. الحركة المباحة الحركة التي تكون لحاجة، سواء كانت كثيرة أو قليلة تكون لحاجة. مثال الحركة القليلة مثل الحك، والحركة الكثيرة مثل قتل الحية والعقرب. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقتل الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، رواه أبو داود في السنن. هذه حركة مباحة. الحركة المكروهة الحركة المستحبة، أن يتحرك لتحصيل مستحب أو لتكميل الخشوع، مثل ما تقدم يستدفع أو يتحرك للسترة أو نحو ذلك. الحركة الواجبة لتحصيل واجب. مثال ذلك: إنسان يصلي وكاشفا عن عاتقين، لأنه ما عنده لباس، ما عنده إلا إزار. في أثناء الصلاة جاء إنسان وطرح له ثوبا، فإذا قلنا أنه يجب تغطية العاتقين، وجب عليه أن يأخذ هذا اللباس ويضعه على عاتقين ونحو ذلك. مثل لو كان يصلي وقد انكشفت عورته، يجب أن يتحرك لسترها ونحو ذلك. أو في نجاسة، في تذكر نجاسة في غترته، وجب أن يتحرك ويلقيها ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.